بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي اللقاء الحادي والعشرين من كتاب عمدة الفقه، المسألة 35 فيها: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. هكذا يقول المؤلف، ولعله طبعا استدل بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. هذا في صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي والترغيب. فهذا نص ورد بتحريم الذهب والحرير على الذكور، وقوله الذكور يشمل الصبيان أيضا، لأنه لم يقل على رجال أمتي وإنما قال ذكور أمتي، فإذا هو محرم على الصبيان. ونحن نرى كثيرا من الأسر الطفل الصغير المولود الرضيع، نرى يتهاونون في إلباسه الذهب، وهذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكور أمتي. فالصبيان يشملهم هذا اللفظ، لأنه قد يخشى من إلباس الصبي الذهب والحرير حال الصغر أن يعتاده وأن يألفه، فيصعب بعد ذلك أن يرجع عنه حال الكبر. وقد قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف برقم 50 و100. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء. قال ذلك في إعلام الموقعين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. الحلة هي الرداء والإزار من نوع واحد ومن لون واحد. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتجمل النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير، ولم يكن يعلم أن الحرير حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد. عطارد هذا اسم البائع الذي وقف بحلل السيراء عند المسجد. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. رواه البخاري. إذن يجوز التجارة في الحرير، ولكن لا يجوز لبس الحرير للرجال. وهذا يفتح باب أن بعض الأمور التجارية، بعض الإخوة يسألون: هل يجوز أن نبيع ملابس النساء الداخلية، أو هل يجوز أن نبيع أدوات الزينة؟ نقول: نعم يجوز. فبيع الشيء، لأن الشيء يمكن أن يلبس لأناس دون أناس، فالحرير قد ينتفع به بعض الرجال الذين لهم علة أو عذر في لبس الحرير كما سيأتي، والنساء تلبس الحرير. إذن لا بأس بتجارة الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحلة تباع عند باب المسجد ولم ينكر ذلك. ولما جاءته الحلل وزعها على الصحابة رضو الله عليهم، والمعلوم من الصحابة أنهم سيعطونه لأزواجهم، كما أنه يجوز إعطاؤها للمشرك، لأن عمر بن الخطاب أعطاها لأخ له بمكة مشركا. هل معنى ذلك أنه يجوز أن أهدي خمرا لرجل نصراني؟ لا لا لا، لأن الخمر يجب أن تكون محرمة على الجميع. أما الحرير ففيه وجه تحليل، وجه حل النساء ولغيرها فأعطاه. ولذا يعني بعض المشايخ اللي أنكر أن يكون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخ مشرك أخطأ في هذا، شيخ كبير هنا في مصر أنكر ذلك، هذا خطأ منه، ولعله زهل عن صحة الحديث. فالحديث في البخاري برقم 37 و800 837. وفي رواية تبيعها أو تصيب بها حاجتك، وأيضا رواه البخاري 96 و800، قال لعمر رضي الله عنه تبيعها أو تصيب بها حاجتك، دل ذلك على جواز التجارة في الحرير رغم تحريمه على الذكور، جاز ذلك، بين ذلك جواز تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يعني تعطيها هدية لأحد أو لامرأتك. وفي رواية فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، قال يعني تبيعها، يعني تبيعها، رواه البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا قال إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذه الرواية فيها أن أخاه المشرك قد أسلم بعد ذلك، رواه البخاري أيضا. وفي رواية للبخاري قال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك، وفي رواية قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا، رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله قوله إنما يلبس هذه، يعني إنما يلبس الحريرة، قوله من لا خلاق له، زاد الإمام مالك في روايته في الآخرة، والخلاق هو النصيب، وقيل الحظ وهو المراد هنا، لا حظ في الآخرة، وأهل النار لا حظ لهم، وإنما أهل الجنة أصحاب الحظوظ، أصحاب الحظوظ. ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة، أي من لبس الحرير، يعني كأن من لبس الحرير في الدنيا حرم منه في الآخرة، كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد الصحيحة. ووجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمر لتبيعها أو تكسوها، أو تكسوها، لأن الحرير إذا كان لبسه محرما على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال، فينحصر الإذن في النساء. وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، ويكون عمر قد أهداها لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة. وفي بعض طرق الحديث، هذا كلام الحافظ، إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف من الحرير المحض. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي إليه، ديباج والحرير، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم، رواه مسلم. ومن كلام الإمام النووي رحمه الله في التعليق على صحيح مسلم في شرح الحديث المذكور، وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة هديته للرجال والنساء، وإباحة ثمنه. إذن التجارة في المحرم جزئيا جائزة. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، قال الحافظ فيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم، وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى الكافر وليس فيه الإذن له في لبسها. إذن يجوز الإهداء إلى الكفار من باب تأليف القلوب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، يعني لم يختصر الأمر على عمر بل أيضا إلى علي وأسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وما المعلوم متفق عليه بين أهل الشريعة أنه يجوز الإهداء إلى الكافر وقبول هدية الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ماريا القبطية من المقوقس، وقبل البغلة دلدل، وقبل الجارية سيرين التي أعطاها لحسن بن ثابت رضي الله عنه. ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم للرجال، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع به بها بغير اللبس. والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين، والله أعلم. ها انتهى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وقد روى البخاري رحمه الله حديثا آخر يتعلق بالمسألة المذكورة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أن أباه مخرمة رضي الله عنه قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، القباء يشبه العباء مثل هذه، فذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني، ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج. وهذا يدل على مدى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه قباء من ديباج، يعني حرير، مزور بالذهب، موشى بالذهب. فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك. فأعطاه إياه. طبعا هذا لا شك أنه قبل ورود التحريم ونزول التحريم على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في كتاب اللباس باب المزور بالذهب، يعني الموشى والمحلى به. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: فخرج عليهم وعليه قباء من ديباج مزور بالحرير، مزور بالذهب، وفي قراءة مزرر بالذهب، يحتمل أن يكون قد وقع قبل التحريم. فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه. ولا أدري لماذا قال ابن حجر هذا الجزء الأخير، لأنه قال: ويحتمل أن يكون بعد التحريم. هذا غريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لابسا إياه، فلو كان بعد التحريم ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلعه لمخرمة. فلعل يوجد تصحيف ولا شيء، ولكني أستدرك هذه العبارة ولا أدري كيف قالها الشيخ الحافظ ابن حجر. وكما لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي، إذن الكلام على الحرير الطبيعي المصنوع من دودة القز، أما الحرير الصناعي ففيه كلام، فكذلك لا يجوز له أن يجلس عليه أو ينام عليه أو يلتحف به، لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله أن نجلس عليه حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور. وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لأن أقعد على الجمر أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: لو لم يأتي هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه، ك كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا. فاللبس ليس فقط أن يضع على جسده، بل اللبس أن تلتحف به أو أن تلتف به أو أن تفترشه. كما قال أنس رضي الله عنه: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. رواه البخاري ومسلم. ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه. هذا في أعلام الموقعين. وقال النووي رحمه الله: يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه استعماله، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه، وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح. هذا مذهبنا، تكلم النووي رحمه الله. فأما اللبس فمجمع عليه، وأما سواه فجوزه أبو حنيفة رحمه الله، ولعل أبا حنيفة لم تبلغه تلك النصوص. ووافقنا على تحريمه. الإمام النووي يقول وافقنا على تحريمه، طبعا لأنه متأخر جدا عن الإمام مالك رحمه الله، ولكن يقصد نحن الشافعية. فوافقنا الإمام مالك على تحريمه، وأحمد ومحمد وداود، طبعا محمد هو القاضي تلميذ أبي حنيفة، وداود هو داود الظاهري وغيرهم. ودليلنا حديث حذيفة، ولأن سبب تحريم اللبس موجود في الباقي، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى. انتهى من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير؟ فأجاب: لا يجوز للرجل استعمال الأغطية والفرش من الحرير لأن الله حرمه على الرجال. هذا في المنتقى من فتاوى الفوزان الجزء السابع رقم 95. وينبغي التنبيه إلى أن المحرم على الرجال هو الحرير الطبيعي المأخوذ من الدودة المعروفة، أما الحرير الصناعي فلا يدخل في التحريم، لأن التحريم مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وبعض هذه الأقمشة المصنوعة من الحرير الصناعي تكون لينة جدا تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن يجتنبها، لأن المطلوب في الرجل الخشونة والصلابة والرجولة، أما الليونة والميوعة فهذه لا تليق بالرجال. هذا ليس كلامي، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. يعني الشيخ ابن عثيمين يرى أن الحرير الصناعي جائز، لكن إذا ازدادت ليونته ونعومته فالأولى تركه، لأنه قال فهذه ينبغي للرجل أن يجتنبها، والليونة والميوعة لا تليق بالرجال، فلم يصرح بالتحريم. والشيخ ابن عثيمين إمام عظيم جدا، ولكن والله أعلم يبدو أن الحرير الصناعي محرم، لأن العلة في تحريم الحرير الطبيعي هي هي في الحرير الصناعي بل قد تزيد، فقياسا لابد من تحريم. هو ما العلة في تحريم الحرير الطبيعي؟ الليونة والنعومة، والمرأة مطلوب فيها الليونة والنعومة سواء في جسدها أو فيما تلبسه، فلا شك أن الحرير الصناعي أيضا من الليونة الشديدة والنعومة الشديدة جدا، فوالله الله أعلم لعله حرام. وأنا قلت أنه حرام في مجلس الشيخ ابن عثيمين فنظر لي وضحك ولم يقل شيئا. هذا في الشرح الممتع. كما يحرم على الرجل لبس الذهب كما ذكرنا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. وفي إشكال أن المال الآن على الأرض، ولكن ورع الرجل اشتد عليه وزاد ورعه عن حاجته إلى المال، فلا ندري ماذا حدث لهذا الخاتم، لا ندري ماذا حدث له، أين ذهب، هل أخذ وانتفع به، هل أخذه غير هذا الرجل، الله عز وجل أعلم. لم يذكر أحد ما مصير هذا الخاتم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام، لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وأما المطلي بالذهب لو يسموه الذهب القشرة، فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب، لو كشطنا هذا الطلاء فاجتمع منه ذهب عند حكه أو وضعه في النار، فإنه يكون محرما. وأما إذا كان مجرد لون لا يجتمع منه شيء فلا حرج في لبسه. هذا كلام الإمام النووي في المجموع. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يملك أخي قلادة ذهبية لكنه لا يلبسها، للشباب يلبسوا سلسلة، وإنما يحتفظ بها وفي بعض الأحيان يحملها في جيبه، هل يصح عمله هذا؟ قال رحمه الله: القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها، يعني الإنسان يقتني الذهب نعم ويضعه في جيبه لا بأس، لكن بشرط ألا يلبسها إن كان رجلا، ويجوز لبسها للمرأة. وإذا كان الرجل لا يلبس القلادة من الذهب، فأي فائدة لأخيك أن يحملها أو يضعها في جيبه؟ أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس، حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلا، وإلا فلا أظن عاقلا يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون أن يصنع منها شيئا. على كل حال، إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاب والفقر، فإن حمله إياها لا بأس به، ولكني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن كان متزوجا، أو لأحد من نسائه من أقاربه، حتى يسلم من الإشكال الذي ورد علي الآن في كونه يحملها دون أن يلبسها أو أن يخرجها في يده مخرج الإعجاب. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب. وأما الذهب الأبيض فيطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف، ولكنه يكون مطليا بطبقة من البلاتين، وهذا لبسه حرام على الرجال، لأن لابسه يكون لابسا للذهب الأصفر المعروف وفوقه طبقة من البياض. أما إذا كان الذهب الأبيض ذهب خالص أبيض بلاتين وليس بذهب، فإنه لا بأس به. فالذهب الأصفر لبسه حرام على الرجال بإجماع العلماء، كما ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. انتهينا الآن من الكلام على لبس الذهب والحرير. قال في المسألة التالية: إلا عند الحاجة، فلا نقول يعني معقبين، فلا حرج في استعمال الحرير كما في العلاج والتداوي، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، حكة مرض جلدي الجرب وغيره، وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال الطبري: فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير. أنا يقول يعني إذا الطبيب المسلم نصح بذلك ويلتحق بذلك، أو خبير أو مجرب، ويلتحق بذلك ما بقي من ما يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره، يعني الدنيا برد شديد وليس عندي إلا أغطية من حرير أو حتى ملابس زوجتي الحريرية وأنا في غاية البرد فأتغطى بها. وقال ابن قدامة رحمه الله: فإن لبس الحرير للقمل أو للحكة، القمل يعني ليس لأن الحرير يقي من القمل أو يبعد القمل ولا، ولكن إذا كان القمل قد أذاك وسبب مرضا جلديا فإنك تلبس الحرير. فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو لمرض ينفعه لبس الحرير جاز في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، لما روى أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن والزبير رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم شكوا حكة، إذن القمل سبب مرض، كما البعوض يسبب مرض للجسم فعلا، البعوض إذا كسر لدغه سبب مرضا والتهابا شديدا في الجلد، فلبس الحرير الطبيعي يهدئ الجلد. شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما، وفي رواية شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير، ورأيته عليهما، أنس يقول رأيته عليهما، وهذا حديث متفق عليه. وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقل ما لم يقم دليل على التخصيص. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معنى أي مرض، والطبيب قال استعمل حرير خلاص إذا كان طبيبا مسلما ثقة. وهناك رواية لأحمد لا يباح لبسه للمرض لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة لهما، وهو قول أيضا لمالك رحمه الله، والقول الأول أصح لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، هذا كلام ابن قدامة في المغني. وقال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قوله أو مرض أي يجوز لبس الحرير إذا كان فيه مرض يخففه الحرير أو يبرئه، والمرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه. والقمل يعني الحرير يعالج آثار القمل ويطرد القمل، لأن القمل يتزحلق على الحرير فيكرهه، سبحان الله، فهو يطرد القمل، فإن كان محتاجا لذلك فإنه لا بأس. أما إذا كان أما إن كانت حاجة نفسية يعني لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه القمل، وإما حاجة جسدية لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه، والحرير لليونته ونظافته ونعومته يطرد القمل لأنه أكثر ما يكون من الوسخ القمل، هذا في الشرح الممتع. إذن الشيخ ابن عثيمين الآن يرى أن يجوز الإنسان يلبس الحرير لطرد القمل، لطرد القمل، والنية عند الله سبحانه وتعالى. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء كيف يكون الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، وترخيصه للرجال في حالات الجرب رغم تحريم الحرير عليهم؟ فأجابوا حل استعمال الحرير للرجال من أجل الحكة خاص، ومنع التداوي بالحرام عام، فيستثنى من ذلك استعمال الحرير للعلة المذكورة بصفة خاصة، وقد جاءت الشريعة في مواضع كثيرة باستثناء مسائل معينة من أحكام عامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى لجنة الدائمة 24-47 ابن باز وابن غديان وابن قعود رحمهم الله على أن ذلك كله فيما إذا كان الحرير طبيعيا، وأما إذا كان الحرير صناعيا فقد زال الإشكال من أصله، فالحرير الصناعي ليس له أحكام الحرير الطبيعي بل هو كغيره من المباحات. وهذا الكلام يعني من أنا، ولكن في نفس شيء، وإن كنت طالب علم ولكن في نفس شيء من هذا، لأني أرى العلة واحدة. فأما لبس الحرير للحرب فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه مباح مطلقا في الحروب، فقال أرجو ألا يكون به بأس، لأن في الحرب نريد أن نغيظ العدو، فالإنسان إذا لبس الثوب الحريري دل ذلك أنه متناعم وأنه يقابلهم ولا يعني يأبه لهم، فتضعف نفسيتهم وروحهم المعنوية، وأنه يجوز المشية التي فيها اختيال في الحروب فيجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره. انتهى الكلام على الذهب والحرير باستفاضة والحمد لله، ولكن بقي أن نقول أن استعمال الذهب في الأسنان إذا نصح بذلك الطبيب، أو في الشرائح في العظام الكسور عمليات الجراحية، كل هذا لا بأس به. قال في المسألة 37 ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، ثوب واحد فقط هذه مسألة ستر العاتق. اختلف الفقهاء في وجوب ستر العاتق، والعاتق هو ما بين الكتف والعنق، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب في صلاة الفرض خاصة ولا تصح الصلاة إلا به. فعندهم هو واجب يأثم تاركه وتبطل صلاته، عند غيرهم يأثم تاركه وتصح صلاة الفرض به، عند غيرهم يكره ذلك والصلاة صحيحة على كل حال. وهذا قول الجمهور. واستدل الجمهور بحديث سعيد بن الحارث رحمه الله قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف، يعني لما انتهى من صلاته، قال: ما السرى يا جابر؟ ما السرى؟ يعني لماذا أتيت إلي ليلا؟ لماذا سريت ليلا إلي؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاقع. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري ومسلم. معنى كده أن الإنسان لو عنده ثوب واحد وثوب واسع كبير يشبه الكوفرتا ولا الملاءة الكبيرة فإنه يلتف به، وهذا يسمى الاشتمال. وإن كان ضيقا فإن الإنسان يتزر به، يعني يغطي الجزء الأسفل. دل ذلك على عدم وجوب ستر العاتق من مفهوم الحديث. مسر يعني مسير ليلا. ولكن الحنابلة ردوا على هذا الحديث واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه شيء. رواه البخاري ومسلم. إذن الحديثان ظاهرهما التعارض، والجمع بينهما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الكراهة، على الكراهة، فيحمل على استحباب وضع شيء على العاتقين جمعا بين الأدلة. هذا كلام الجمهور وما ذكره النووي رحمه الله. لكن الحنابلة على قولهم بأنه تحرم الصلاة وليس على عاتقه شيء. بعضهم يقول تحرم الصلاة والإثم واقع مع صحتها، وبعضهم قال تحرم الصلاة وتبطل أيضا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، قد يسقط منه، بينما لو هو موضوع على العاتق فيسنده العاتق ولا يقع، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه إذا وضعه على جزئه الأسفل فيحتاج إلى إمساكه بيده أو بيديه فينشغل بذلك، وتفوته سنة وضع يد اليمنى على البدن وموضع اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك. إن الإنسان إذا ماسك الإزار فإنه لن يستطيع أن يرفع يديه ولا يستطيع أن يقبض يديه على صدره وغير ذلك، لأن فيه ترك الستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى: خذوا زينتكم، يعني عند كل مسجد. ثم قال مالك وأبو حنيفة رحمه الله والشافعي كذلك: هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وهذا قول الجمهور. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه، لظاهر الحديث. وعن أحمد رحمه الله: تصح صلاته ويأثم بتركه. وحجة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، رواه البخاري ومسلم، ومسلم يعني رواه في آخر الكتاب في حديثه الطويل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث. ثم إن المؤلف يقول: مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا، وما قاله المؤلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن ستر إن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، ولا فرق بين الفرض والنفل لحديث إن كان ضيقا فاتزر به، وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الجمهور. هذا في الشرح الممتع. وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. هذا أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ومثله في المغني والمجموع للنووي. والحاصل أنه لا يجب على الرجل ستر كتفه ولا عاتقه في الصلاة. هنا أنا الآن أنقل من الألباني، يقول الشيخ الألباني الحاصل أنه لا يجب على الرجل ستر كتفه ولا عاتقه في الصلاة، لا يجب، ولكن يستحب تزينا وتجملا وتعظيما للصلاة وللوقوف بين يدي ربه جل وعلا. فإن صلى عاري الكتفين أو العاتقين صحت صلاته. ده نص كلام الشيخ الألباني. واستدل الألباني رحمه الله بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازدره ولو بشوكة. وهذا حديث حسن، صححه الألباني في صحيح أبي داود وتخريج مشكاة المصابيح وإرواء الغليل بأرقامه. وطبعا كلام الشيخ الألباني فيصل في المسألة. المسألة 38: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. لو واحد لا يجد إلا شيء يستر فقط العورة، يعني يجد إلا يعني ما يسمى بالشرطة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها وأركانها، ولأنه أدى فرضه على حسبه فلم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عريانا، والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها، والعاجز عن القيام إذا صلى جالسا. ونكمل. فعلى العموم الإنسان إذا لم يجد من الثياب إلا شيء يستر العورة المغلظة فإنه يستر العورة المغلظة ويصلي، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فإن لم يكفي جميع العورة ستر الفرجين. هذا كلام ابن قدامة في المسألة 39. قال: فإن لم يكفي جميع العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أيهما شاء، إما الدبر وإما القبل. يعني بعض الناس قد يستغرب لماذا تتكلمون في هذا الكلام، نقول سبحان الله هذه مسائل تحدث. وأنا كنت في التسعينيات مراقبا لأحداث البوسنة، وكان الصرب المجرمون قد سجنوا إخواننا من أهل البوسنة وسجنوهم عراية في معسكرات اعتقال، عراية والرجال والنساء معا. وهؤلاء الإخوة كانوا لا يعرفون كيف يصلون، ومنهم من ترك الصلاة قال احنا نحن وراءه ولا نجد شيئا لجهلهم. ولكن الحمد لله تكون شيء اسمه الفيلق الخامس، وكان فيه متطوعة مجاهدون، ومنهم مصريون ويمنيون وسعوديون وغيرهم، ومنهم طلاب علم كانوا يسربون الفتاوى لهؤلاء الإخوة الذين في معسكرات الاعتقال. وكان منهم من يجد شيئا فيستر، يقول أستر ماذا؟ يقول له أستر العورة المغلظة. وهنا لذا العلماء يتكلمون أحيانا في مسائل هم يتخيلونها ويتصورونها وينتفع بها الأجيال بعد ذلك، فجزاهم الله خير أهل العلم. قال: يستر أيهما شاء، إما أن يستر القبل وإما أن يستر الدبر. وبعض العلماء قال: ستر الدبر أولى في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي قول آخر القبل لأنه يستقبل به القبلة، والدبر مستور بالإليتين. على العموم والله أعلم أيهما ستر أجزأه. قال الشافعي رحمه الله: وإذا غرق قوم فخرجوا عراة كلهم. هذه تصورات الإمام الشافعي. وقلت لك والله في معسكرات الاعتقال في البوسنة وكسوف، وكان ولعل في أبي غريب أيضا في العراق كده عبد الحميد. وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم، أو سلبوا في طريق ثيابه، خرج عليهم عصابة فسرقت الثياب، أو احترقت فيه فلم يجد أحد منهم ثوبا، وهم رجال ونساء صلوا فرادى وجماعة رجالا وحدهم قياما يركعون ويسجدون والإمام يقوم وسطهم ويغض بعضهم عن بعض. يعني لو كان يصلح أن يصلوا صفا واحدا والإمام في وسطهم ويغض بعضهم عن بعض معراه تماما، على شرط أن يكون الرجال في ناحية والنساء في ناحية. وتتنحى النساء فيستترن، إن وجدنا سترا عنهم فصلينا جماعة، وأمتهن إحداهن وتقوم وسطهن ويغضضن بعضهن عن بعض ويركعن ويسجدن ويصلين قياما كما وصفت. فإن كانوا في ضيق لا ستر بينهم من الأرض ولين وجوههن عن الرجال، يعني النساء تستدبر والرجال يصلون، حتى إذا صلوا ولى الرجال وجوههم عنهن، يعني نظر الرجال إلى هذه الجهة، حتى يصلين النساء كما وصفته، وليس على واحد منهم إعادة إذا وجد ثوبا في وقت ولا غيره. إذا صليت ثم ظهرت الثياب لا تعد الصلاة. وإن كان مع أحدهم ثوب أمهم هو، إن كان يحسن يقرأ، فإن لم يكن يحسن يقرأ صلى وحده ثم أعار لمن بقي ثوبه وصلى واحدا واحدا، فإن امتنع من أن يعيرهم ثوبه فقد أساء، وتجزيهم الصلاة وليس لهم مكابرته عليه، يعني نزعه منه القوة. وإن كان معه نساء فإنه يعيره للنساء ويبدأ بهن، فإذا فرغن أعار الرجال، فإذا أعارهم إياه لم يسع واحدا منهم أن يصلي وانتظر صلاة غيره، لا يصلي حتى يصلي لابسا، فإن صلى وقد أعطاه إياه عريانا أعاد. يعني طالما في ثوب لا تصلي حتى يأتيك الثوب، سواء خاف ذهاب الوقت أو لم يخفه. وإن كان معهم أو مع واحد منهم ثوب نجس لم يصلي فيه، وتجزيه الصلاة عريانا إذا كان ثوبه غير طاهر، وإذا وجد ما يواري به عورته من ورق شجر يخصفه عليه أو جلد أو غيره مما ليس بنجس، لم يكن له أن يصلي بحال إلا متواري العورة. وكذلك إن لم يجد إلا ما يواري ذكره ودبره لم يكن له أن يصلي حتى يواريهما معا، وكذلك إن لم يجد إلا ما يواري أحدهما لم يكن له أن يصلي حتى يواري ما وجد إلى مواراته سبيلا. وإذا كان ما يواري أحد فرجيه دون الآخر يواري الذكر دون الدبر، لأنه لا حائل دون الذكر يستره، ودون الدبر حائل من أليتيه. وكذلك المرأة في قبولها ودبرها، وإذا كان هو وامرأته عريانين أحببت إن وجد ما يواريها به أن يواريها، لأن عورتها أعظم حرمة من عورته، وإن استأثر بذلك دونها فقد أساء، وتجزئها صلاتها. هذا كلام الإمام الشافعي في الأم، كتاب الصلاة، باب جماع لبس المصلي، باب صلاة العراة. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود، لأنه في الجلوس يحصل به ستر أغلظ العورة، وهو آكد لذلك. وعن أحمد يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط اللي هو ستر العورة. فمن صلى ساترا لعورته إلا أنه انكشف شيء منها بغير قصد منه ثم ستره في الحال صحت صلاة. بعض الناس يصلي وتنكشف العورة، ينتبه أو لا ينتبه، فإن انتبه يجب أن يستر في الحال، وإن لم ينتبه صحت صلاته. بعض يلبس بنطلون ضيق والبنطلون ينحسر عن بعض عورته، سواء كان رجل أو امرأة، وسواء في ذلك العورة المخففة أو المغلظة، وسواء كان المنكشف كثيرا أم قليلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح وهو راكع وانكشف ثوبه ولكن أعاده في الحال. فالظاهر كلام المؤلف يعني بتاع زاد المستقنع أن الصلاة تبطل. والصحيح من كلام الشيخ ابن عثيمين أنها لا تبطل لأنه ستراه عن قرب ولم يتعمد الكشف، وقد قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في الشرح الممتع الجزء الثاني 75، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.